بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا، ربنا هيئ لنا الخير حيث كنا، عليك توكلنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم فكن لنا نصيرا وظهيرا. أما بعد، فهذا باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه، ويعني بالكتاب القرآن، وفي عدد من النسخ أيضا بمتابعته صلى الله عليه وسلم، والمذكور هنا كما هو في نسخ معتمدة من هذا الكتاب هو الصحيح، لأن عنوان الكتاب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب، لأن عنوان الباب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وسيأتي بيان أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في متابعة الكتاب، والاستغناء بالكتاب يشمل أيضا الاستغناء بسنته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وجوب الاستغناء. ولفظ الوجوب هذا مأخوذ أو مستدل عليه بما أورده من الأدلة التي فيها بيان شمول الكتاب وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم الجماعة والنهي عن النظر في كتب الأمم قبلنا. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى في يد عمر أوراقا من التوراة. والاستغناء يعني الاكتفاء، يعني أن الاكتفاء بمتابعة الكتاب وبمطالعة الكتاب الذي هو القرآن وبالأخذ منه أن هذا واجب، ففي الكتاب الذي هو القرآن كفاية، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كفاية. وقوله عن كل ما سواه، هذا يشمل كل ما يريد العبد أن يأخذ منه الهداية والعلم النافع مما هو سوى القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دل تبويب على أن الاكتفاء بالكتاب والسنة وما جاء في الكتاب والسنة من أوجه الأدلة أن هذا واجب ليس للمرء الخيرة فيه، وأن هذا يستغنى به عن كل كتاب يطلب الهدى منه أو يطلب العلم النافع منه، كما سيأتي بيان تفصيله في شرح الآية والحديث. وتبويب الإمام رحمه الله لهذا الباب وعقده له من الأهمية بمكان، بل كل متبصر في حال الأمة وفي حال أهل الإسلام الذين فارقوا الجماعة وأنشأوا الفرق وتبعوا الضلالات، يتبين له أن سبب ذلك هو أنهم لم يستغنوا ولم يكتفوا بما جاء في القرآن والسنن ومن هدي الصحابة عن الكتب المختلفة والآراء العقلية والأقيسة، بل زهدوا في الكتاب وزهدوا في السنن وزهدوا في الهدي الأول، وأخذوا يتلقفون العلم من مصادر أخرى يظنون أن فيها الهداية، وسواء أكان ذلك العلم في أمور التوحيد والعقيدة أم كان في أمور الأمر والنهي والحلال والحرام أم كان في أمور القوانين العلمية التي تنبني عليها العلوم. وأصل انحراف الناس في هذه الأمة جاء من أحد ثلاثة أنحاء أو منها جميعا. فالأول منها أنهم ذهبوا إلى العقل في تقدير أو في إثبات الحق من عدمه، وهذا هو الذي يسمونه الفلسفة التي أساسها تقديس العقل، وأن ما يمليه العقل الصحيح حسب ما يزعمون أنه لا معقب له. وهذا كان عند أهل اليونان وعند الفلاسفة بعامة، ودخل في هذه الأمة شيئا فشيئا حتى صار تحكيم العقل مقدما على تحكيم النص، وتوسع في ذلك حتى صارت الاجتهادات العقلية مقدمة على ما جاء النص به. والفلاسفة زعموا أن لهم قانونا يزينون به الأمور سموه المنطق، بحيث يعصم الفكر، يعني ذلك العلم الذي يسمى المنطق أو يسمى معيار العلم أو نحو ذلك مما سمي، يجعلونه هو القانون الذي به يعرف صحة الشيء من عدمه، لأنه قانون التفكير السليم وقانون الوصول إلى النتائج الصحيحة. ولهذا أبطلوا كثيرا مما جاء في الكتاب والسنة من المسائل لأجل إبطال العقل لها بدلالة المنطق على ذلك البطلان. هذا من جهة التقنين، يعني من جهة استعمال علم وقانون، لكن توسع في الأمة حتى صار الناس يخالفون العلم الصحيح باجتهاد ليس له معيار وليس له قانون أيضا. فتوسع الناس في أقوال كثيرة وفي نحل مختلفة ليس لها قانون وليس لها معيار يرجع إليه، وأساسها كله الأخذ بفلسفة اليونان وما جاء في هذه الأمة من علوم القوم، علوم الأوائل ممن يسمونهم بالحكمة. هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني